بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هيا بنا أيها الأحبة نلتقي مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو واحة السنة مع رسالة غالية من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي الموسومة بأصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكننا معه في الفردوس الأعلى وألحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا أيها الأحبة نستعرض فقرة جديدة من فقرات هذه الرسالة المباركة التي أوشكت على الانتهاء وقد ننتهي منها إن شاء الله تبارك وتعالى عن قريب. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. الرجم حق، الرجم حكم من الأحكام الفقهية، ولكن يدخل أهل العلم من أهل السنة والجماعة بعض الأحكام الفقهية في ثنايا كتب الاعتقاد كالرجم والمسح على الخفين وغير ذلك من هذه الأحكام الفقهية العملية. ولسائل أن يقول: وما علاقة هذه الأحكام الفقهية العملية بأمور الاعتقاد والسنة؟ والجواب عن ذلك نقول إن أئمة السنة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة يذكرون طرفا من هذه المسائل لأن الخلاف فيها يكون مع المبتدعة، يعني أن أهل السنة والجماعة متفقون على هذه المسألة ومجمعون على هذه المسألة، غير أن أهل البدع والضلالات والانحرافات يخالفون في هذه المسألة. فكالمسح مثلا على الخفين، فإن الروافض ينازعون أهل السنة والجماعة في ذلك ولا يرون مشروعية المسح على الخفين، فيذكر أهل العلم كالطحاوي مثلا رحمه الله تعالى في عقيدته يرى مثلا ويذكر عن أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، وكالرجم كذلك، فإن الخوارج ينكرون هذا والمعتزلة ينكرون الرجم يعني على الزاني إذا أحصن، وأهل السنة والجماعة متفقون أيضا على أن الرجم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بكتاب الله تبارك وتعالى الذي نسخ لفظه وبقي حكمه في الأمة. أيها الأحبة، والرجم إنما يكون على الزاني إذا أحصن، إذا أحصن الزاني يعني إذا تزوج المسلم، إذا تزوج المسلم ودخل بالمرأة وبنى بها، وكذلك المرأة إذا تزوجت المسلمة وبنى بها، فإن المسلم يقال عنه إنه محصن، والمرأة يقال عنها إنها محصنة. فمتى يكون الرجل محصنا؟ يكون الرجل محصنا إذا تزوج ودخل بامرأته وبنى بها، وتكون المرأة محصنة كذلك إذا تزوجت ودخل بها زوجها. إذا زنى هذا المحصن الذي دخل بامرأته فإن حده في الشريعة الرجم حتى الموت، وكذلك المرأة إذا بنى بها زوجها فإن حدها في الشريعة الرجم حتى الموت. إذن الزاني عندنا أيها الأحبة، وأرعوني أسمعكم بارك الله فيكم، الزاني عندنا في الشريعة يكون على قسمين: زان غير محصن أي لم يتزوج، وهذا الزاني غير المحصن إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة، هذا حد 100 جلدة حد في ظهره، وتغريب عام كما جاء في الصحيحين، يعني النفي أو السجن يقوم مقام هذا. فإذا الرجل إذا لم يدخل بامرأته ولم يتزوج بعد ولم يدخل بامرأته ثم زنى، فإن حده ماذا يكون؟ يكون حده أنه يجلد 100 جلدة، كما قال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالمذكور هنا في هذه الآية ليس عموم الزنا، ولكن المذكور في هذه الآية هو الزاني الذي لم يحصن، الشاب الذي لم يدخل بامرأته، عقد ولم يدخل أو لم يعقد أصلا ثم زنى، فإن الشارع خفف عقوبته من الرجم إلى الجلد. لماذا؟ لأنه شاب وقد تغلبه نفسه فيشتهي شهوة محرمة فيقع في الزنا، فينتج عن ذلك هذا الإثم العظيم وهذا الحد الكبير الذي هو جلده 100 جلدة نكالا من الله سبحانه وتعالى أمام طائفة من المؤمنين. لا تأخذنا في ذلك رأفة ولا رحمة، لأن هذا الزاني لم يكن في قلبه رأفة ولا رحمة حينما تسلق الأسوار وتجنح بالظلام وانتهك حرمات المسلمين، فأين الرحمة في قلبه وأين الرأفة في قلبه حتى نرحم هذا ونرأف هذا؟ وأيضا من جهة أخرى أننا إذا أظهرنا هذا الحد أمام الناس فإنه ولا شك سيكون أكبر رادع لطائفة المؤمنين وللمجتمع المسلمي عن أن يأتي هذه الجريمة. أما لو جلدنا الزاني بين 4 جدر ولم يشهد هذا الحد أحد فإن ذلك لا يكون رادعا للمؤمنين ولا للمجتمع المسلم. هذا هو القسم الأول. إذا القسم الأول من الزنا الزاني الذي لم يحصن، والزاني الذي لم يحصن هو الذي لم يتزوج بعد، حتى ولو كان عاقدا لكن لم يبني بامرأته فإنه ليس محصنا، وعليه فإذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة حد الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الزنا هو الزاني المحصن، والزاني المحصن هو الذي تزوج وبنى بامرأته ودخل بها، هذا زالت أو خفت وأصبح عنده المحل الذي يقضي فيه شهوته وهي زوجته، فإذا ترك هذا المحل ثم ذهب ينتهك حرمات المسلمين ويتعدى على أعراض المسلمين فهذا تكون عقوبته أشد، إذ كيف مع تزوجه ومع بنائه بزوجته ومع أنه معه امرأة كهذه المرأة التي يريد أن يفجر بها أو فجر بها أو زنى بها، كيف يكون معه مثل هذه المرأة ومع ذلك يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى ويزني ويفجر بهذه المرأة؟ كيف ذلك؟ فضاعفت الشريعة الحد عليه. والقاعدة عند العلماء الواردة في شريعتنا هي أنه كلما كان الداعي عن الجريمة يعني أبعد وكذا فاقترف الإنسان الجريمة ضاعف عليه العقاب. يعني هل الزاني مثلا الشيخ الكبير كالشاب الصغير؟ هل الزاني بحليلة جاره كالذي يزني بمرأة أجنبية؟ الزاني بمحارمه كالذي يزني بمرأة أجنبية؟ لا طبعا، فإثم الزنا يعظم جدا إذا كان الداعي يعني عن هذه الجريمة والأمر الذي يبعد عن هذه الجريمة إذا كان كبيرا ثم مع ذلك اقترف الإنسان هذه الجريمة فإن العقاب يشتد عليه. فهذا الرجل الذي تزوج وبنى بامرأته ودخل بها عنده امرأة كهذه التي فجر بها، فلماذا يفجر بها؟ لهذا كان العقاب شديدا وضعف عليه العقاب واشتد عليه الإيلام فكان حده الرجم. ومعنى الرجم أننا نأتي بهذا الزاني ثم أمام طائفة من المؤمنين نرجمه رجما بالحجارة، تتناول الحجارة كل جزء من بدنه حتى تفارق روحه جسده. والعلماء قالوا لماذا هذا الزاني المحصن يرجم ولا يضرب بالسيف؟ لماذا يرجم؟ لماذا يرجم بالحجارة؟ لتأتي الحجارة إلى جميع أجزاء بدنه، ربما أتت الحجارة في رأسه فخرج الدم، ربما أتت في كتفه فخرج الدم، ربما أتت في بطنه فخرج الدم، ربما أتت في بغله فخرج الدم. وذلك لأن لذة الزنا تفرقت على جميع بدنه وأجزاء جسمه، فكانت الحكمة أن يكون الجزاء متناولا جميع البدن الذي تناوله أيضا جميع الشهوة واللذة، فكان الجزاء من جنس العمل. كما تخللت هذه اللذة المحرمة جميع بدنك وأجزاء جسمك، فإنه كذلك لابد أن يكون الإيلام وأن يكون العقاب وأن يكون الحد كذلك متناولا لجميع بدنك وأجزاء جسمك. الرجم هذا أيها الأحبة ثبت بكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الآية نسخت كما جاء في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن هذه الآية كانوا يتلون في كتاب الله، آية الرجم كانوا يتلونها في كتاب الله، الزانية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فكان الرجم في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم في الأمة. وأيضا رجم النبي صلى الله عليه وسلم، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الغامزية لما زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت محصنة متزوجة وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعود حتى تضع حملها، فلما وضعت حملها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعود حتى تفطمه، فلما فطمته وجاءت بغلامها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي فشد عليها ثيابها، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ماتت يصلي عليها، فاعترضه عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله أتصلي عليها وهي زانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة، وفي رواية على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أما ترى أنها قد جادت بنفسها؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم رجم. وقد جاء أيضا في الصحيح أخرج هذا البخاري رحمه الله تعالى أن عليا رضي الله عنه رجم يوم الجمعة ثم قال رجمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبوب البخاري على ذلك بابا سماه باب رجم المحصن، باب رجم المحصن. وأئمة السنة مجمعون على هذا الرجم وعلى أنه حد من حدود الله سبحانه وتعالى يكون للزاني المحصن. إذن خلاصة الأمر أن أهل السنة والجماعة يرون أن الزاني إذا كان محصنا فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت. ومعنى محصن أي أنه تزوج ودخل بامرأته، وكذلك المرأة إذا دخل بها زوجها فإن الرجل يكون محصنا وتكون المرأة محصنة. أما الشاب الذي لم يتزوج بعد فإذا زنى فإن الأمر يخفف فيحد بالجلد 100 جلدة أمام طائفة من المؤمنين، غير أنه لا تأخذنا بهما رأفة ولا رحمة في دين الله تبارك وتعالى إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الزنا عظيم وجريمة الزنا بشعة جدا. نعم بشعة جدا، ولهذا فطرت العقول السليمة والفطر السليمة على استقباح هذا الزنا. أما هؤلاء الزناة الذين تستهويهم شهواتهم والذين يتسلقون الجدر ويتجنحون بالظلام لينتهكوا حرمات المسلمين ويعتدون على أعراض المسلمين، أن لهم إذا وقفوا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. هذا الزنا خطير. أتحب يا أخي أن يفعل هذا بزوجتك؟ أتحب يا أخي أن يفعل هذا بأمك؟ أتحب يا أخي أن يفعل هذا بعمتك بخالتك؟ إذا كنت لا تحب ذلك فكيف تحبه لأخواتك من المسلمات ولأمهاتك من المسلمات ولعماتك من المسلمات؟ كيف يكون هذا؟ ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ ما قال النبي له: أنت فاجر، أنت كذا وأنت كذا، وقام صلى الله عليه وسلم ليضربه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعالج هذا الشاب، لأن هذه القضية تكون عند كثير من الشباب الذين تغلبهم شهواتهم فينسون إيمانهم بالله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لعمتك؟ قال: لا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالتهم. فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ثم قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال الشاب: فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر الرجم هنا مع أنه من المسائل الفقهية، لأنه خالف في هذا الخوارج والمعتزلة فلم يروا رجما، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم بإجماع يرون هذا الرجم على الزاني المحصن، لأنه ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم الخلفاء الراشدون، وعلى هذا اتفاق أهل السنة والجماعة. ثم انتقل بنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى فقرة أخرى هي في غاية الأهمية، أرعوني أسمعكم بارك الله فيكم، وسنقرأها جملة ثم نأتي بعد ذلك إلى تفصيلها من رسالة أصول السنة للإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله تبارك وتعالى، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه الله ولم يغفر له. ثم قال رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: ولا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإن نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. ثم قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. هذه فقرة في غاية الروعة، هذه فقرة في غاية الإحكام والإتقان، يبين بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الإمام الفذ، هذا الإمام الجهبذ، هذا الإمام الذي استحق بجدارة أن يكون إماما لأهل السنة والجماعة. فعند الإطلاق حينما نقول إمام أهل السنة والجماعة فإنه لا ينصرف إلا لشخص واحد، هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبين لنا هنا مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة الذنوب. إذا اقترفها الإنسان، إذا اقترف المسلم ذنبا كبيرا كان أو صغيرا، فهل باقترافه كبائر الذنوب يخرج من الملة أم يبقى على الإسلام؟ هذه المسألة مسألة مهمة جدا، خالف فيها الخوارج والمعتزلة والمرجئة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يرون هذا الاعتقاد، تعالوا بنا بارك الله فيكم وأرعون أسماعكم. أما المسألة الأولى فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، لا نشهد ولا نجزمه لأحد بأنه من أهل الجنة لطاعة أطاعها، ولا لأحد بأنه من أهل النار لمعصية عصاها، فإن الجنة ليست لأحد إنما هي لله سبحانه وتعالى، وإن النار ليست لأحد إنما هي لله تبارك وتعالى. فمن ذا الذي يجزم جزما يقينيا بأن هذا الرجل في الجنة وبأن هذا الرجل في النار؟ من ذا الذي يتألى على الله سبحانه وتعالى؟ أما تعلمون أيها الأحبة حديث الرجل الذي كان مطيعا لله سبحانه وتعالى، وكان له صاحب يفعل المعاصي، طالما نهاه هذا المطيع وطالما ردع وطالما زجره ولكنه لم يرتدع، حتى قال هذا المطيع يوما وقد آلمه غيرة على هذه الحرمات وعلى هذه المعاصي التي تنتهك من هذا الرجل، لكنه تعدى حده، فقال هذا الرجل المطيع للرجل العاصي: والله لن يغفر الله لك، والله لن يغفر الله لك، لن يغفر الله لك. هل يملك ذلك أحد على الإطلاق؟ من ذا الذي يحول بين الله وبين المغفرة؟ من ذا الذي يحول بين الله وبين أن يتوب على عبد من عباده؟ من ذا الذي يتألى على الله سبحانه وتعالى؟ فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. نعم، من ذا الذي يتدخل بين الله وبين عباده؟ من ذا الذي يتدخل بين الله وبين عباده؟ من ذا الذي يملك جزما يقينيا أنه يشهد لفلان بعينه أنه من أهل الجنة، أو يشهد على فلان بعينه أنه من أهل النار؟ إن الجنة ليست لنا وإن النار ليست لنا، وإن دخول الجنة بمحض فضله سبحانه وتعالى، وإن دخول النار بمحض عدله عز وجل، لا يتدخل أحد في ذلك على الإطلاق. لا نحجب الجنة عن أحد ولا نجزم بالنار لأحد، ولكننا نرجو للمطيع أن يكون من أهل الجنة ونحسبه كذلك، ونخاف على المسيء، نخاف على المسيء المذنب أنه يكون من أهل النار، لكننا لا نجزم للمطيع بجنة ولا نجزم للعاصي بنار. انتبهوا معي أيها الأحبة، انتبهوا معي إلى هذا الأصل العظيم الذي أصله إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار لعمل عمله، ولو كان هذا العمل عملا عظيما من الطاعات، لكننا نقول نرجو له الجنة إن شاء الله، نحسبه من أهل الجنة إن شاء الله، نحسب أن الله سيقبل عمله بإذن الله تبارك وتعالى. ثم نأتي إلى العاصي، نأتي إلى المذنب، نأتي إلى المسرف على نفسه، ونقول نخشى عليك من ذنوبك ومعاصيك، اتق الله سبحانه وتعالى، نخشى أن تموت على هذه المعاصي، نخشى عليك النار، نخشى عليك عذاب الله، لكننا لا نملك أن نجزم له بجنة ولا بنار. إلا، انتبهوا معي، إلا من شهد له النص، إلا من شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم. من شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة فإننا نجزم له بالجنة، فنقول كما قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر رضي الله عنه في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، عثمان بن عفان رضي الله عنه في الجنة، علي رضي الله عنه في الجنة، بقية العشرة المبشرين بالجنة في الجنة. نجزم بذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في الجنة، فنجزم لمن جزم له النبي صلى الله عليه وسلم، نجزم لأهل بدر بأنهم في الجنة، نجزم لأهل بيعة الرضوان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. نجزم لهم بالجنة، نجزم للذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة، لقد تاب الله على المؤمنين على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، نجزم لهم بأن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم، ومن تاب الله عليه سبحانه وتعالى فإنه إن شاء الله يرجى له الجنة. نجزم إذن بمن جزم له النص، نجزم لثابت بن قيس بأنه في الجنة لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس جهوري الصوت، كان إذا تكلم يسمع لصوته شدة، فلما نزلت الآية اعتزل في بيته رضي الله عنه، اعتزل في بيته لما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فاعتزل في بيته وجلس يبكي وقال أنا من أهل النار، أنا قد حبط عملي. وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه الصحابة فأخبروه بأن الأمر كيت وكيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لا بل هو من أهل الجنة. الله أكبر الله أكبر، بل هو من أهل الجنة. فأخبروا ثابت بن قيس بأنه من أهل الجنة، فنجزم إذن أن ثابت بن قيس من أهل الجنة. نجزم إذن أيضا بأن عكاشة ابن محصن من أهل الجنة، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف صفات الذين وذكر صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام رجل هو عكاشة رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني أن يجعلني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم أنت منهم. فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. فنجزم لعكاشة بأنه من أهل الجنة. إذن قاعدة أهل السنة والجماعة أننا نجزم بالجنة لمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم، لمن عينه النص نجزم له بالجنة، وأما من لم يعينه النص فإن كان مطيعا رجونا له الجنة إن شاء الله، ورجونا له فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. وأما النار فكذلك، لا نجزم لأحد بأنه في النار إلا من جزم به النص، إلا من جزم به النص، ولا نتعدى النص أبدا، لا نتعدى. ولتعلموا أيها الأحبة أن النص جاء بوصف أهل الجنة وتعيينهم وتعيين بعض منهم، وجاء بوصف أهل النار وتعيين بعض منهم، ولهذا نقول بأن التعيين لأهل الجنة أو لأهل النار إنما ورد بطريقين: الأول وصف تعيين بالوصف، نعم هناك نصوص عينت بالوصف أن هذا الوصف من أتى به فإنه سيكون إن شاء الله من أهل الجنة، تعيين لمن يدخل الجنة بالوصف وتعيين لمن يدخل النار بالوصف، فإن النص شهد بأن المتقين في الجنة وبأن المحسنين في الجنة، قال سبحانه وتعالى أعدت للمتقين، وشهد النص أيضا بأن الكافرين في النار وبأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا تعيين بالوصف ولا بالعين؟ هذا تعيين بالوصف، تعيين بالوصف. فمن اتصف بصفة فإنه يرجى له الجنة إن شاء الله، فهذا تعيين بالوصف. وردت نصوص أخرى أيضا بتعيين بالعين بالشخص، كما مر معنا في تعيين النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة، في تعيين النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة، هذا تعيين بإيه؟ هذا تعيين بالشخص. إذن فالنصوص وردت بالتعيين إما بالوصف والتعيين ب وإما بالتعيين بالشخص، فمن وصفه وجاء النص بوصفه بأن هذا الوصف يستحق صاحبه مع توافر الشروط وانتفاء الموانع أن يكون من أهل الجنة فهو من أهل الجنة. وهذا الوصف من حققه دخل النار مع توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإننا نقول من اتصف بهذا كان من أهل النار على النوع وعلى العموم. وهناك نصوص عينت بعض الأشخاص بأعيانهم أنهم من أهل الجنة أو أنهم من أهل النار، فحينئذ نجزم لمن جزم له النص بذلك. خلاصة الأمر أن معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أننا لا نشهد لأحد جزما بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار بعينه إلا من شهد له النص، لكن من جهة الوصف عموما فإننا نرجو للمتقين، نرجو للمحسنين أن يكون من أهل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نرجو للصالح ونخاف عليه. نرجو للصالح أنه يكون من أهل الجنة إن شاء الله، لكن نخاف عليه، نقول له لا تعتمد على صلاحك هذا، لا تعتمد ولا تجزم لنفسك بأنك من أهل الجنة، فإن العبد لا يدري، قد يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم يا أخي، أنت إذا كنت على طاعة فاحمد الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت على معصية فاخشى عقاب الله سبحانه وتعالى، إذا كنت على طاعة فاحمد الله، لكن لا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله، كن حريصا على أن تموت على هذه الطاعة، لا تتكل على طاعتك ولا تعتمد على طاعتك، فإن العبد لا يدري ما بما يختم له. نعم، لا ندري عن الخاتمة شيئا، لا ندري عن الخاتمة شيئا. نعم، لهذا يكون الإنسان حريصا على أن يلقى الله سبحانه وتعالى على الطاعة، أن يكون حريصا على أن يخلص عمله من كل شائبة من الرياء ومن الشرك، أن يكون حريصا على أن لا يأتي بناقض من نواقض الإسلام فيخرج من الإسلام وقد عمل كثيرا من الطاعات لكنه لا تنفعه طاعاته إذا ما أتى بناقض من نواقض الإسلام. نعم، نحن نعمل الطاعات ونطمئن للطاعات، لكن مع ذلك لا بد للإنسان ألا يعتمد على طاعته وإنما يتمسك ويتعلق بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون دائم السؤال. لهذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر العشرة المبشرين بالجنة، بشرهم وبشر أهل بدر، لكنهم مع ذلك كانوا أرفع الصحابة عملا وكانوا أعلى الصحابة تعبدا. نعم، كانوا أعلى الصحابة تعبدا لله سبحانه وتعالى، ما اعتمدوا على أنهم مبشرون بالجنة، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يبدل القول لديه، لكن الله سبحانه أعلم حيث يجعل فضله. نعم يا أخي، لا تعتمد على الطاعة، لا تقل أنا والله مطيع، أنا والله داعية من الدعاة إلى الله، أنا والله محسن، أنا والله أبني المساجد، أنا سأعتمد على ذلك، إذا لم أدخل أنا الجنة فمن الذي يدخل؟ نقول لا، لك لا يا أخي، لا يا أخي، لا، لا تعتمد على هذا، لا تعتمد على هذا ولا تتكل على هذا، بل لابد أن تكون مفتقرا إلى الله، لابد أن تعترف بإفلاسك، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله سبحانه وتعالى باب الإفلاس، باب الإفلاس. يا إخوان يا أخوات، والله لا يدري الإنسان بما يختم له، حتى ولو كان من المطيعين ما يدري الإنسان بما يختم له، فلا بد أن يكون حريصا على قبول العمل. ونخاف على المسيء المذنب، نخاف عليه ولكننا نرجو له رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن رحمة الله عز وجل واسعة. نادى عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها المسيء إننا نخاف عليك، أيها المذنب مذنب إن الذنوب لها شؤم عظيم، إن الذنوب عظيمة جدا، وقد تليج الذنوب بالإنسان إلى الكفر، نعم، أو إلى عذاب الله تبارك وتعالى، لكنك أيها المذنب العاصي الباب مفتوح أمامك. نعم الباب مفتوح أمامك، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم تغرغر أيها المذنب العاصي، إن ربك سبحانه وتعالى لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أيها العاصي لا تقنط من رحمة الله، أيها العاصي لا يؤيسك الشيطان فيقول وأن لك التوبة وقد أصرفت على نفسك وقد فعلت من الذنوب ما فعلت. لا أيها العاصي، إن رحمة الله أوسع من ذنوبك، إن رحمة الله تبارك وتعالى وعفو الله عز وجل أوسع من ذنوبك وأوسع من معاصيك. أيها المذنب العاصي، إن الله يفرح برجوعك، إن الله يفرح بتوبتك، إن الله يفرح بأوبتك. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم، لله عز وجل أشد فرحا بتوبة أحدكم، بتوبة أحدكم المذنب العاصي، من أحدكم كان بفلات، كان بصحراء، معه زاده ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، لكنها انفلتت منه وتفلتت منه، بحث عنها فلم يجد، فأيس من الحياة وجلس ينتظر الموت، فنام ينتظر الموت، وفجأة استيقظ من النوم فإذا بناقته عنده، فأمسك بخطامها فقال من شدة الفرح، وناقته عنده وقد عادت إليه الحياة من جديد، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فالله تبارك وتعالى يفرح بتوبتك أيها الرجل أيتها المرأة من هذا بناقته التي وجدت وقد عادت إليه الحياة. أيها المذنب كفاك تلطخا بالذنوب، كفاك تلطخا بالمعاصي، أيها المذنب عد إلى الله، عد إلى الله، فلعله بتوبتك يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاتك إلى حسنات. نعم أما سمعت قول الله عز وجل فوقع ذلك في قلبك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. افرح أيها العاصي إذا تبت ورجعت وندمت إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أيها العاصي أن للتوبة حتى تقبل شروطا لا بد منها. أيها العاصي انتبه معي، إن للتوبة شروطا لا بد منها. أول هذه الشروط أن تتوب مخلصا لله سبحانه وتعالى، أن ترجو بتوبتك وجه الله تبارك وتعالى، لا تتوب من أجل فلان ولا من أجل علان ولا من خوف صوت ولا من طمع في جاه ولا من خوف لملامة الناس، تب إلى الله سبحانه وتعالى، أخلص التوبة إلى الله. أما سمعت حديث المرأة التي جادت بنفسها وتابت لله مع أنه لم يطلع عليها أحد، وجاءت بجريمتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، افعل هذا يا رجل، افعل هذا وانطرح بين يدي الله وقل يا رب يا كريم يا رحيم يا غفور، سميت نفسك غفورا، سميت نفسك رحيما، إن لم ترحمني يا ربي، إن لم تغفر لي يا عظيم، فمن يغفر لي؟ ليس لي رب سواك يغفر، ليس لي رب سواك يرحم، يا ربي إن كانت قد بلغت ذنوبي عنان السماء فرحمتك أوسع وعفوك أشمل، يا ربي تبت إليك ورجعت إليك، اللهم إني قادر على أن أفعل هذا الذنب وتلك المعصية لكنني أخافك، لكنني أخشاك. فإذا تبت مخلصا إلى الله سبحانه وتعالى قبل الله توبتك إن شاء الله. الشرط الثاني من شروط التوبة أن تقلع عن الذنب والمعصية، لا تتب وأنت مصر على المعصية، أقلع فورا عن المعصية، أقلع عن الذنب، ارفع يدك ثم اندم على ما صدر منك، اندم على الذنوب والمعاصي، اندم عليها، كيف عصيت ربك، كيف زنيت، كيف سرقت، كيف تعاملت بالربا، كيف قتلت، كيف نظرت، كيف انتهكت، ثم اعزم على ألا تعود إلى هذه المعصية مرة ثانية، اعزم على ذلك، اعقد العزم على هذا، ثم مع ذلك إذا كان الذنب يتعلق بمظلمة لأحد، بأكل حق، بغصب مال، فأرجع ذلك إلى صاحبه وتب إلى الله وقل يا خذ يا أخي هذا المال قد أخذته منك وأنا عاص فاجر، خذ هذا المال وسامحني، اغفر لي، اغفر لي ما فعلته تجاهك وما ظلمتك فيه. والأمر السادس والأخير أن تتوب في وقت الإمكان، أن تتوب قبل أن تغرغر من رحمة الله عز وجل، أنه لم يحجب عنك التوبة أبدا حتى تبلغ الروح الحلقوم. فلو تاب إنسان قبل أن يموت بلحظات ولم تبلغ روحه حلقومة تاب الله عليه. أما علمت حديث البخاري حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا فعرض عليه الإسلام، عرض عليه شهادتين، أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فشهد الغلام بذلك ونطق بذلك، ثم فاضت روحه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. تب يا رجل، تب يا رجل، تب يا امرأة، تب يا أخي، تب يا أختي، إن المعاصي عظيمة وإن شر المعاصي مستطير، وقد تتراكم المعاصي حتى تحول بينك وبين التوبة. هذه هي المسألة الأولى التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن مات على هذه المعصية الكبيرة فما حكمه؟ هنا لأهل السنة رحمهم الله تعالى اعتقاد، وللخوارج والمعتزلة اعتقاد، وكذلك المرجئة. قال رحمه الله تعالى ومن لقي بالله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهذا الذي ذكرنا، كل من اقترف ذنبا ثم تاب إلى الله بصدق وقد تحقق فيه شروط التوبة تاب الله عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها. وأما من لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، إذا كان قد أتى بزنا، أتى بسرقة وأقيم عليه الحد فهو كفارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحدود كفارات، وقال في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين ومن اقترف من ذلك شيئا ومن أتى من هذه المعاصي شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فهو كفارة له، فالحدود كفارات، ومن أتى من ذلك بشيء ثم ستره الله سبحانه وتعالى فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ولهذا قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الذي مات على الزنا وهو مصر، هذا الذي مات على الربا وهو مصر، هذا الذي مات على هذه الذنوب وهو مصر، لا نجزم له بنار ولا نحكم له بجنة من أول وهلة، وإنما نقول أمره إلى الله سبحانه وتعالى، نفوض أمره إلى الله، نقول إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، هو تحت المشيئة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة في الصحيحين، فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نحن لا نجزم أن الله سبحانه وتعالى يعذب هذا الزاني الذي مات ومصر على زناه، ولا نجزم أنه يدخل الجنة مع من يدخل أول مرة، لا نجزم بذلك أبدا على الإطلاق، بل نفوض علم ذلك إلى الله عز وجل. إذن حكم مرتكب الكبيرة إذا مات على كبيرته، فأهل السنة والجماعة يرون أنه إذا مات وهو مصر على كبيرته أن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة من ناحية والمرجئة من ناحية. أما الخوارج والمعتزلة فقالوا في صاحب الكبيرة إذا أتى كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يخرج من الإيمان، يخرج من الإيمان، فالزاني يخرج من الإيمان، والسارق يخرج من الإيمان، والقاتل يخرج من الإيمان. أما عند الخوارج فإنه يخرج من الإيمان ويدخل الكفر، فيكون كافرا. وأما عند المعتزلة فإنه يخرج من الإيمان ليكون في منزلة بين المنزلتين، يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يقف بين الإيمان وبين الكفر، فهو عندهم في منزلة بين المنزلتين. أما إذا مات وهو مصر على هذه الكبيرة فإنه عند الخوارج وعند المعتزلة يكون مخلدا في النار. إذن الخوارج يرون أن الزاني إذا زنى خرج من الإسلام، خرج من الإيمان. أما الخوارج قالوا يكون كافرا، وأما المعتزلة قالوا يكون بين في منزلة بين المنزلتين. وإذا مات الزاني على زناه، وإذا مات السارق على سرقته، وإذا مات القاتل على قتله، فإنه يدخل النار ولا يخرج منها أبد الأبدين. وقابلهم فرقة أخرى هي فرقة مرجئة، فقالوا لا، لا يضر مع الإيمان ذنب ولا معصية، إنه لو أتى بجميع الذنوب والمعاصي فإن إيمانه يكون كاملا ولا يخرج من الإيمان أبدا، بل إيمانه كامل لا يخدش وإن أتى بجميع الذنوب والمعاصي. سبحان الله، يبقى طائفة قالت إذا أذنب خرج من الإيمان، وطائفة قالت إذا أذنب يكون مؤمنا إيمانا كاملا، ولكن أهل السنة توسطوا بين الطائفتين فقالوا إذا أذنب فإنه يتأثر إيمانه بهذا الذنب وبتلك المعصية فينقص إيمانه على قدر الذنوب والمعاصي، لكنه لا يخرج من الإيمان كلية، وإنما ينقص إيمانه، فنسميه فاسقا، نسميه فاسقا ولا نسميه كافرا، نسميه فاسقا. فهو فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه بما عنده من أصل الإيمان فهو مؤمن، ولكن بما اقترف من هذا الذنب والمعصية صار فاسقا. أما الخوارج فقد اعتمدوا على كفره بنصوص ظاهرها ذلك، فأتوا بنصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وأتوا بقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فظنوا أن ذلك يقتضي كفرا وخروجا من الملة. وأما المرجئة فاستدلوا بنصوص على أن إيمانه كامل بنصوص الوعد، بنصوص الرجاء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، جاءني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. حتى قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، قال شوف أهو يبقى مؤمن كامل الإيمان، أهو مؤمن كامل الإيمان وإن زنى وإن سرق. والخوارج قالوا يخرج من الإيمان لأن النبي قال لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. ولم تفهم الخوارج النصوص، ولم تفهم المرجئة النصوص، والخوارج أخذوا ببعض النصوص والمرجئة أخذوا ببعض النصوص. وأما أهل السنة والجماعة فجمعوا النصوص في المسألة وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، يدل على أنه لا يسلب منه الإيمان كلية، ولكن يبقى معه أصل الإيمان. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فهو نفي لكمال الإيمان وليس نفيا لجميع الإيمان ولأصل الإيمان. وبهذا يتبين لنا أن هذا النص يدل على فسقه، ويدل على أنه متوعد بالعذاب، وعلى أنه لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل. والنص الآخر يدل على أنه لا يخرج من الملة. فأهل السنة والجماعة إذن جمعوا بين النصوصين، بين هذه النصوص، بين النصين، جمعوا بين هذه النصوص وقالوا بمؤداها ومدلولها، أخذوا قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أخذوا هذا مع قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، فسماهم المؤمنين. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي من أمر الجاهلية. وقال باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. إذن المعاصي لا تخرج من الملة، المعاصي لا تخرج من الملة إلا إذا استحلها الإنسان. فإذا استحلها الإنسان وقال هذه حلال لي أو حلال للأمة، الزنا حلال، الربا حلال، القتل حلال، فإنه يخرج من الملة. أما إذا أتى هذه المعصية وهو يعلم أنه مذنب عاص فإنه لا يخرج من الإيمان كلية، وإنما ينفع عنه كمال الإيمان فقط. نعم ينفع عنه كمال الإيمان، لكن يبقى معه أصل الإيمان. وعلى هذا النصوص التي جاءت في هذا الموضع التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا من باب الوعيد، ولا يعني أنه يخلد ولا يعني أنه يعذب جزما، بل نقول أمره إلى الله تبارك وتعالى، فهذا من باب الوعيد. وكذلك النصوص التي فيها التصريح بأنه بأن هذا الفعل كفر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا لا يدل على أنه كافر كفرا يخرجه من الملة، ولكن نعم الذنب يسمى كفرا والمعصية تسمى كفرا، لكن صاحب المعصية لا يكون كافرا كفرا يخرجه من الملة إلا إذا استحلها. أما إذا أتى هذه المعصية وهو يعلم أنه عاص فليس خارجا من الملة. فالنبي حينما قال وقتاله كفر، ولما قال يرجع بعضكم لا يرجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، النبي الذي سمى ذلك كفرا، لا بد أن نضيف إلى ذلك النص الآخر: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا ولو كان كافرا لم يكن أخا. ولكن كل هذه النصوص لا بد أن نفهم الفهم الصحيح، وأن نقول بأنها يعني هذه النصوص بأنها خرجت مخرج الوعيد، وأما تحقق هذا الوعيد فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله عذب وإن شاء الله تبارك وتعالى عفا، إلا إذا استحل الإنسان هذه المعاصي واستحل الإنسان هذه الذنوب فحينئذ يخرج من الإيمان. حاصل هذا البحث أيها الأحبة أننا نخشى على العاصي ونرجو للصالح إن شاء الله، لكن لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، ونقول إن مذهب أهل السنة والجماعة في هؤلاء العصاة الذين ماتوا على المعاصي إن مذهبهم في ذلك بأن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء عاقب. وأما النصوص التي ورد فيها التصريح بالكفر وغير ذلك فهذه النصوص محمولة على كفر دون كفر وظلم دون ظلم ونفاق دون نفاق، إلا إذا استحله الإنسان فحينئذ يخرج من الإيمان فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. بقيت فقرة واحدة في هذا الكتاب نرجوها إن شاء الله إلى الحلقة القادمة مع إعطاء مختصر كامل بإذن الله تبارك وتعالى لهذه الرسالة. فالحلقة القادمة إن شاء الله حلقة مهمة بإذن الله تبارك وتعالى، إن أحيانا الله عز وجل وأحياكم ستكون خاتمة هذه الرسالة المباركة إن شاء الله. سنلخص الرسالة كلها بإذن الله في نقاط معدودة بعدما نختم الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم ليحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم على الجادة على منهج أهل السنة والجماعة على طريق الحق. نسأله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يلزمنا وإياكم بطريق أهل السنة والجماعة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.